بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة التي هي من سلسلة أصل الحكاية. أصل الحكاية دائما تعيدنا إلى ضرورة أن يكون لنا نمط، أن يكون لنا سبيل، أن يكون لنا أصول. مجمل هذا أن يكون لنا منهج. سبق أن قلنا أن المنهج هو الطريق أو السبيل الواضح المتميز بمعالمه وبحدوده وبأركانه. وقل إن شئت المنهج هو الطريق الموصل إلى التعرف على الحقيقة التي لا اختلاف فيها، مستخدما قواعد منضبطة. طريق يوصلنا إلى الحقيقة التي لا يختلف عليها العقلاء وأهل الإنصاف. يستخدم في هذا الطريق قواعد متفق عليها. ولما نقول قواعد، معنى القاعدة هو الشيء الثابت، الشيء الراسخ، الشيء المتمكن، الشيء الذي لا يقبل المساومة ولا يقبل المزايدة ولا يقبل التغير. فالقواعد أصول اتفق عليها أهل الصنعة، وأحيانا تكون اتفقت عليها البشرية أو العقلاء منهم، فتسمى أحيانا أعرافا صحيحة، تسمى أعراف صحيحة. إذن أحباب، كلامنا النهاردة حول الوسطية، والوسطية أيضا منهج وسبيل. لكن للعقلاء في فهم الوسطية ولأهل الإنصاف في فهم الوسطية منهج، ولأهل الأهواء منهج. العقلاء لهم في الوسطية منهج، وأهل الأهواء والبدع وعبدة الشياطين لهم منهج آخر في فهم هذه الوسطية. أحيانا تصطدم وأنت في طريقك بحجر عثرة، أو تسمع كلمة، أو ترى منظرا، أو ربما تسمع محاضرة، أو يفاجئك إنسان بكلام عن الوسطية، مفهومها، أركانها، حقائقها. وإن دققت ومحصت وراجعت وتأملت، تجد أن كلامه كله قد فقد معنى المنهج ومعنى الوسطية. إذن فليست المسألة بالدعاوى. ادعى أناس محبة الله فامتحنهم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليست المسألة بالشعارات، وليست المسألة بالإعلانات، وليست المسألة بالتعريف الدارج بالأفيشات والكتابات العريضة على صفحات الجرائد أو المجلات أو حتى في القنوات أو غيرها من السبل التي يتوصل من خلالها إلى نشر علم أو ثقافة أو فكرة أو مبدأ. مسألة مش بالدعاوى. المسألة لها أصول، زي ما احنا قلنا في المنهج طريق يوصل إلى الحقيقة باستخدام ما اتفق عليه أهل العلم من قواعد منضبطة. رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هذه الأمة من أهم خصائصها وميزاتها أنها أمة الوسط والوسطية. هذه الأمة الممدوحة لا يدخل في هذا المدح أهل الأهواء والبدع. المسألة التي أحملها ربما التقطها الآن الأذكياء والنبهاء ويعلمون ماذا أقصد وأي شيء أهدف إليه. أنا أدافع عن الوسطية من خلال كلامي في المنهج. أنا أتكلم لأنني قلت في الحلقة الماضية والصمت لا. إذا سكت أهل الحق عن حقهم وأهل السنة عن بيان منهجهم وسبيلهم فلمن يكون الكلام ولمن يكون الظهور ومع من تكون دفة اللقاء أو دفة التوجيه للجماهير والذين لهم فيها وأصول ومنطلقات صحيحة ينطلقون منها في النظر إلى الأشياء والحكم على الأشياء. أهل السنة لما تكلموا عن الوسطية في فهم الدين ونشره قالوا إن فهم الدين له سبل، إن انضبطت بهذه السبل وتقيدت بها وصلت إلى فهم الدين. من هذه السبل تلقي العلم عن المشايخ، وتلك سنة قديمة رسمها لنا النبي، بل قل إن شئت رسمت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان تلقي الوحي بهذا الطريق الشفهي. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي عن جبريل مشافهة، بل أخذ فهم كثير من الوحي عن طريق جبريل، وكان إذا سئل مسألة ربما في بعض الأحيان قال انتظر حتى أسأل أخي جبريل. يعلمنا أصول التلقي وعلى من نتلقى. إذن فمشافهة أهل العلم والجلوس بين أيديهم صورة رأيناها. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم تارة في موقف المتعلم وتارة في موقف الأستاذ. في حديث الإسلام والإيمان والإحسان لما جاء جبريل كما روى عمر بن الخطاب، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، عن الإحسان، عن السعي إلى آخره. ظهر جبريل في صورة المتعلم وكيف يجلس من شيخه وكيف يتلقى العلم. وفي صور أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستمع لما يتنزل به جبريل من رب العالمين. حتى جبريل أخذ العلم عن الله مشافاة، ودعك من كلام أهل الأهواء والبدع الذين يقولون إنما أخذ جبريل القرآن عن اللوح المحفوظ. هم يريدون سلب هذه الخصيصة، خصيصة أن الله تكلم بالقرآن وسمع جبريل من الله القرآن وأداه إلى النبي كما سمعه من الحق تبارك وتعالى. ولذلك يدسون هذه البدع حتى في علوم القرآن، يقولون تنزلات القرآن، التنزل الأول من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أخذه جبريل. يعني هم يريدون أن يحرفوك أو أن ينحوا بك جانبا عن أن تؤمن أن القرآن أخذه جبريل عن رب العزة مباشرة وسمعه من الله، وأن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وأن الله تكلم بالقرآن كما قال تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وأثبت صفة الكلام لنفسه وكلم الله موسى تكليما. إذن يا أحباب، أخذ العلم عن المعلمين وعدم الاستقلال عنهم. النهاردة كل من ضل، كل الفرق التي شذت، مش هقول في زماننا بس ولا في تاريخنا، الفرق، ما اقولش جماعات، اقول الفرق التي شذت هذه عن السبيل وعن المنهج، ما هو أعظم الأسباب لشذوذها وابتعادها وضلالها؟ من أعظم الأسباب أولا عدم تلقيهم العلم عن المشايخ الموثق فيهم، عدم أخذهم العلم من معينه الصحيح، استقلالهم عن مشايخهم والاكتفاء بالكتب أو بالمجلات أو بالصحف أو بالنشرات أو بالشرائط أو حتى بالإنترنت. يعني أنا لا أكتفي أجيب مثلا كتاب معين وأقعد أشوف شرحه على النت وفلان شرحه وفلان فلان مثلا 40 نووية مثلا، يعني فلان وفلان فلان شرح، هذه وسائل مساعدة لا تغني عن الأصل وهو تلقي العلم عن المشايخ مباشرة. لابد من مباشرة الشيخ لأن الشيخ سينقدك. مثالها تماما كالذي يسمع القرآن ويريد أن يجود القرآن بمجرد سماعه للقرآن، نقول أين مشافهتك أنت؟ أين إخراج ما في نفسك؟ أين إعراض؟ أين عرض ما في قلبك على المشايخ حتى تصوب الصواب وحتى تقطر الخطأ؟ لابد أن أخرج ما في نفسك أنت، ما في عقلك أنت، ما اكتنسته أنت، ما حملته أنت، ثم بعد ذلك أزيف الزائف وأصحح الصواب. فلابد من عرض نفسك على المشايخ. هم ليه بيعملوا امتحانات في الكليات وفي المعاهد ودي؟ عشان يستخرجهم عقل ومحصلة هذا التلميذ الذي يتلقى العلم عن المجلات وعن الكتب وعن الصحائف عن الصحف والنشرات وعن مواقع النت وغير ذلك، يفقد هذه الخصيصة. أولا لا يجري لهم أن يصوب آراءه، وأحيانا بل كثيرا ما يخطئ في فهم ما سمعه أو ما قرأه. وكم رأينا من أخطاء من تصحيف وتحريف في الكتب تأتي بالمعاني إلى جهة أخرى غير المقصودة تماما. بل البلاء بقى اللي انتشر دلوقتي إن في بعض المكتبات في هذا العراق الموجود الآن ما بين دور النشر بتأتي إلى الكتب الأصول، الكتب الأصول، وتقتطع منها فصولا كاملة، فصولا كاملة، ونشوف الأسامي طبعا، لكن هي مكتبات معروفة، فصول كاملة من الكتاب حتى توفر ثمن هذه الفصول، تقتطعها وتلقي بها وتطبع الكتاب وينزل بنفس الاسم والعنوان والمؤلف وكذا وكذا وكذا. طبعا انا اتكلمت قبل كده زمان على الجماعة بتوع اللي هم لصوص الكتب، بقت في النهاردة مجموعة متخصصة في سرقة الكتب، اعمل كتاب اتعب فيه ويجي السرقة دول يعملوا يبدلوا صفحات مكان صفحات، يغيروا في بعض العناوين، احيانا يضيفوا بعض البدع والاحاديث المكذوبة عشان يشوه، او بمعنى صح يغير معالم الكتاب. زي السارق لما يحب يسرق مثلا مسألة الذهب فيقوم يعجنها ببعضها ويطلعها بشكل تاني عشان تبقى ايه، عشان تروج على الاخرين ولا تبين سرقته. دول نفس المسألة. المحقق الخبير يقول لا دي طريقة الشيخ الالباني في التخريج، دي طريقة الشيخ مثلا مصطفى العدو في التخريج، دي طريقة مثلا الشيخ ابو اسحاق الحويني في التخريج، ده مسروق من المكتب الفلاني، ده الخبير، ومين بقى الخبير بقى؟ دور لي. اذا استقلال هؤلاء، والنهارده بقت كتير من المكتبات للاسف بتعتمد، يقول لك حققه نخبة من العلماء او المتخصصين في التحقيق في الدار. طب هم مين النخبة دولت؟ ما تعرفش، مجهول، ويمكن تلاقيه حتى ما خدش اعدادية وهو عمال بيحقق في الكتب وبيخرب في الدنيا. إذن تلقي العلم والتحقق منه والتأكد والدراسة على يد المشايخ أصل أصيل في فهم هذا الدين، ونحن ندعو إلى الوسطية. أنا مش هقولك زي الناس اللي لابد تقعد 20 30 سنة 40 سنة 50 سنة تحت قدم الشيخ، لا، يكفي أن تصحح في كل علم كتابا متنا واحدا في كل علم. لو جيت مثلا عن نحو خدت الأجر الرومية، ومثلا في العقيدة خدت برضو متن زي الطحاوية، وهكذا في كل علم أخذت بمتن واحد وفهمته ودرسته على يد شيخ يكفيك في هذا العلم، لأن كل المسائل بعد كده بتبقى تكرير مع زيادات خفيفة. فالنهاردة بقول وسطية في العلم، بيكون بهذه الطريقة، لا بنكتر ولا نقول تقرأ كتب كلها، ولا بنبقى نقول وتستقل عن المشايخ، لا، في وسطية، نأخذ على المشايخ من كل في كل فن أو في كل باب كتاب موثوق فيه. ايضا واحنا بنتكلم على الوسطية، الوسطية في الافتراق واختلاف الامة، احنا عندنا فيه يعني مذاهب في فهم احداث الافتراق. احاديث الافتراق ديت لا ينكرها صاحب علم ابدا. انا عايز اركز في نقطه. شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير ده بقى اعتبره، بل هو من غير ما نعتبره احنا ومعتبر عند كل العقلاء والعلماء الكبار من كبار ائمه الدنيا وسادة العالم خاصه في الحديث، استاذ الحديث في جامعه الامام سابقا، بيقول احاديث الافتراق دي ما حد ينكرها ابدا، ما احد ينكر احاديث الافتراق. فكل ما ورد بلفظ افترقت وتفترق، هذه الاحاديث لها طرق متعدده وكثيره، منها ما هو سالم من النقد ومنها ما فيه بعض الكلام. فالحديث بمجموعه صحيح لا اشكال فيه، لا ينكره احد. وحكم بعض العلماء على هذا الحديث بسبب كثرة الطرق بالتواتر، قالوا لا ده مش بس صحيح بكثرة الطرق بل يصل الى التواتر. فبيقول الشيخ عبد الكريم فلا مجال للاخذ والرد فيه في احاديث افتراق الامة، فقد صححه جمع غفير من الائمة. فاولا طبعا بدأ يذكر اسانيده، ولكن كشأن علمائنا مشايخنا، شو بقى العلم المشايخ بتتكلم ازاي، بيقول بقى قبل ما اتكلم في احاديث الافتراق الاول بقول بضرورة الاجتماع والائتلاف، فبضدها تتميز الاشياء، فان الائتلاف والاتفاق من اعظم الامور التي امر الله عز بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية الائتلاف من اعظم الامور التي اوجبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدع. واخذ الشيخ يعمل بحث على حديث الافتراق، انا باخذ منه حاجه واحده، ان هذه الاحاديث وصلت عند البعض الى حد التواتر. طب ايه علاقه الكلام ده بالوسطيه؟ هنا بقى افترقت الناس. جماعه انكروا قالوا ما فيش افتراق في الام، احاديث الافتراق دي ما بتقوش اسمعوها، ربما بحسن نيه ربما بطيابه زياده عن اللزوم ينكروا احاديث، يقول لك لا افتراق في الامه. يعني ايه؟ بيقول لك لا، الافتراق اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ده خارج امه الاجابه، خارج المسلمين. الافتراق في امه الدعوه، لكن في امه الاجابه الذين امنوا ودخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بينهم افتراق. طبعا هذا الظن الحسن او هذه الطيابه والسذاجه لا تقبل ابدا يعني عند طلبه العلم وعند المتخصصين فيه. الحقيقه ان في اختلاف وفي افتراق في الامه موجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وتفترق والنصارى 72 فرقة وستفترق أمتي على 76 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله، في رواية قال الجماعة وفي رواية قال من كانت على مثل من أنا عليه اليوم وأصحابي. والأدلة يعني كثيرة، هؤلاء بحسن نية أو بدعوة تجميع الأمة أو بتأويل منهم وإنكار قالوا ليس هناك افتراق في الأمة. طيب ادي فريق، احنا نجيب الادله الواضحه على الافتراق كثيره معنا، لكن ادي الفريق الاولاني، فريق منكري الافتراق. الفريق الثاني بيقول الامه ستفترق، قدر الله عليها، حكم الله اللازم، ولا داعي ولا فائده في محاوله العلاج او السعي للاصلاح او لم الشمل او الدعوة الى اعتصام بحبل الله، لان خلاص ده قدر الله علينا، لا يمكن هنقدم شيء ولا هنأخر شيء. ده فريق تاني كذلك افترق معنا في فهم احاديث الافتراق. يبقى واحد راح يمين شمال يمين او شمال وانكر الافتراق كلية، والتاني استسلم للافتراق وقال لا داعي للاصلاح ولا داعي للدعوة ولا داعي للتربية ولا داعي للم الشمل، دعوها دعوها. الفريق الثالث ربما استسلم، ربما استسلم وخنع وسكت، بل سعى في زيادة الافتراق وفي توسيع الهوة بين المسلمين، يعني ما يرى جماعة أو فئة أو مسجدا مؤتلفا على خير إلا ويفرقه، يفرق الأحباب وينشر بينهم الخصام، لأنه اعتقد أن أي تجمع الآن هذا تجمع مبتدع، والأصل أننا نصير شراذم لا يجمعنا رابط ولا دين ولا حتى يجمعنا الأمور الأصلية في الإسلام كالصلاة. كل واحد يصلي ويمشي خلاص، ما فيش داعي، الأمة مفترقة، وهذا زمن الغياب في البيوت وهجر الناس وعدم مصافحتهم وعدم الكلام معهم، وخلاص ما أتى زمان إلا والذي بعد شر منه، ويفهم هذا الكلام فهما غير صحيح. النهاردة وجدنا كتير من الناس في بسبب فهمهم لحديث الافتراق فهما سيئا يدعون إلى هجر كل مخالف، كل من سقط سقطة أسقطوه، كل من أخطأ خطأ بدعوه، ليست له منطلقات ينطلقون منها، بل ولا يعذرنا العلماء عند الاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحاكم إذا اجتهد فأخطأ له أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. هؤلاء يجعلون كل مخطئ، يا ليتهم قالوا ليس عليه ذنب ولا له أجر، بل عليه وزر وهو مخالف، وربما بدعوه وربما حكموا عليه بأشياء من الأحكام الشديدة. أنا أريد أن أصل إلى الوسطية في أحاديث الافتراق. الوسطية أننا نؤمن بقدر الله على هذه الأمة كما هو على غيرها من الأمم، وأنها لابد أن يحدث فيها ما حدث في غيرها من الأمم من افتراق، بس هذه الأحاديث ينبغي أن تفهم على أنها جاءت للتحذير لا للتخدير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة قال ذلك حتى نسرع إلى العلاج ونسد الثغرات، لا نوسع الأبواب ونقول هيا أقبلي يا فتن أقبلي يا نزاعات، أبدا. إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة حتى نتقي هذا الافتراق، وحتى نسد الخلل، وحتى نقطع السبل المؤدية إليه بما نستطيع، بدون إهدار للأصول الكبرى. يعني إيه؟ خلي بالك، أنا قلت سابقا لما حدث اختلاف أو معنى صح سقطت الخلافة الإسلامية والخلافة العثمانية، قام المخلصون من هذه الأمة، وأنا بقول مخلصون أصفهم بالإخلاص وبالحرارة وبالمصداقية وبالتفاني وبالسهر والجهاد والتعب والبذل والعطاء، كل ما شئت، قاموا يقولون لابد من إيجاد مخرج لما نحن فيه. الأمة لابد أن يعود لها مجدها وعزها وشرفها وكرامتها، ولا نسكت على ما حدث. الآن أيلعب بنا وبيننا دين الإسلام وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فتفتقت أذهان بعضهم عن حل، قالوا الإسلام ده دين أدب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن فنحن نعمد إلى الأصل والمقصد الأعظم من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعتني بالأخلاق بالرقائق بالآداب بالشمائل، هذا سعينا هذا جهادنا وهذا سبيلنا في عودة مجدنا. ده فريق التربية، الآداب، الرقائق، الاجتهاد في الطاعات وهذه المسائل. فريق تاني قالوا يا جماعة احنا الرب شيء درويش، لا، احنا لابد ان ننظر في الامم كيف تقوم الامم وكيف تنهض، كيف تقوم بعد عثارها وتنهض بعد كبوتها وتستعيد مجدها، لندرس تاريخ الامم وحضارات الامم غربية كانت او شرقية، مسلمة كانت او كافرة، ونسعى سعيهم ونشهد جهدهم ونكون خلفهم، بذلك نتمسك باهداب وبأذيال النهضة فننهض ويكون معنى الإسلام. فالحل هو دراسة الأمم وتاريخ الأمم. جماعة قالوا لا، لن ندرس من تاريخ الأمم إلا الحركات الثورية والانقلابية في هذه الأمم، كيف تبدلت حكومات وكيف تبدلت إمارات وكيف تبدلت بيعات إلى آخر ذلك، ونهجوا هذا المنهج وبدأوا طبعا في السرديب بتاعتهم يتكلموا بهذا الكلام ويأخذوا البيعات إلى آخره. فريق ثالث قال يا أخوانا لا، الكلام مش نافع، ده احنا ننزل إلى الواقع. هتعمل ايه في الواقع؟ نغير المنكر بأيدينا، السلاسل والجنازير والسيوف والضرب والكذا والكذا، هو ده تغيير المنكر. واحد ماشي مع واحدة من غير ما تبين ان هما مين، اضرب الاثنين واعمل كذا، هو ده بقى انكار المنكر، وهو ده الذي يعيد لنا انضباط الشارع وانضباط المدرسة وانضباط الكلية وانضباط كذا. اي واحد بخطئ نخش نضربه، اي منكر يا اخوانا. طب خلي بالكم، ده انكار المنكر ده مضبوط بقواعد واصول، حتى انكار المنكر فيه وسطية، لابد من الموازنة ما بين المصالح والمفاسد. لابد قبل ان اقدم على كلمة، على تصرف، على فعل، بل حتى على انكار منكر، ان اوازن وانظر في المسائل المترتبة عليه، هل سيعقب هذا الانكار منكر اشد منه؟ ان كان سيكون انكاري سببا في حدوث منكر اشد منه، يعني مثلا انا راح انكر على واحد مثلا بيشرب مخدرات وانا عارف انه معاه سكينه وهيقتلني، هل اقول لا ده جهاد في سبيل الله وانكر عليه حتى وان قتلني؟ لا، ده كلام ده بعيد خالص نهائي، ده ما يقولش بيه غير واحد حماسي بعيد عن ضابط شرع. انا بتكلم عن مضبوطين بالشرع. الهياج والحماسه الغير منضبطه دي ما لهاش اي مكان عندنا ابدا. نحن امه وسط بمعنى عدول، نعم نتحرك ونامر ونصلح، بشرط الا يكون اصلاحنا سببا في جلب مفسدة اعظم. ان تزاحم عدد المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد، فاحيانا يكون السكوت على مرتكب المنكر احسن، بل شرعا يجب ان اسكت. النبي صلى الله عليه وسلم كانت اكثر من 360 صنم بيعبد حوالين الكعبة، وما تحرك الى صنم فكسره، وما قام الى خمر فاراقها، ولا زاني فجلده، ولا بغي فأعدمها أبدا، بل يراعي وظيفة الوقت ومهمة الوقت صلى الله عليه وسلم، وينظر في المصالح. يقول إني لم أمر بقتال، قالوا يا رسول الله في منى قبل الهجرة، لو شئت لنميلن عليهم ميلة واحدة بأسيافنا، معنا سلاح ورؤوس الشرك بين أيدينا، حصدناهم في ساعة وينتهي هذا الصراع الدموي الأليم، وتنجو بأصحابك وتملك زمام الأمور. فقال لم أمر بقتال. وكم من مرة النبي صلى الله عليه وسلم يسلك سبيل الحكمة، بل سبيله دائما هو سبيل الحكمة. هذا يعلمنا الوسطية، الوسطية في الحكم على الناس، بل في التعامل مع الناس، بل باتخاذ إجراءات كثيرة. فالمهم أن الفريق ده يبقى فريق قال التربية والتهذيب والرقائق، والفريق قال دراسة أحوال الأمم وكيف تنض، وفريق قال لابد من الصدام مع المجتمع وسماه مجتمع جاهل. طب وفين اهل السنة؟ اهل السنة دعوا الى سدتهم بلا شك، فهي الطائفة التي لا تنمحي ابدا، لا تزال طائفة من امتي الظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم. فمن صفة اهل السنة كما قلت سابقا انها لها اصل مرتبط برسول الله، كل فرقة وكل فكرة وكل نحلة نشأت بعد عهد رسول الله مردودة، كل طريقة جاءت ثم انقطعت مردودة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف الفرقة الناجية والطائفة الفالحة بأن لها أصولا متصلة به صلى الله عليه وسلم، هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأنا الذي أسست لهم المنهج، وأنا الذي وضعت لهم هذه اللبنات وهم سائرون عليه لا ينقطعون، لا تزال. وقلت كلمة زال تفيد الاستمرار والدوام أبدا، لا تنقطع. خلي بالك النهاردة بتكلم عن الوسطية المفترى عليها. افترقت الأمة، نعم قلت لكم أول افتراق كان بسبب أمور عقدية. خلي بالك، أصل في واحد من الإخوة بيقول لي لا ده الافتراق حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليهم أن يختاروا أمير، فيختار عمر أمير من الأمراء ويختار أبو بكر أمير فيختلف. أقول ده اختلاف. فرق ما بين الافتراق والاختلاف. الافتراق هو التنازع في الأصول، في القواعد العامة الافتراق بيكون احيانا بسبب كثرة المخالفات الجزئية فتقويها فتصبح بمثابة اختلاف في قاعدة عامة. يعني الاختلاف بيكون في الاصول الكلية العامة التي يقوم عليها المنهج. ده الافتراق. الافتراق بيكون اختلاف في الاصول العامة. اما الاختلاف ففي منه اختلاف سائغ وجائز، والشريعة قد فتحت الباب. عمر بن عبد العزيز قال كده، قال: ما احببت ان اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد اتفقوا، بل اعجبني تعدد الاراء. ليه؟ حتى يكون في الامر ساعة، لان هم لو اجتمعوا على رأي لضاق الامر وصرت مضطرا الى رأي واحد. لكن تعدد هذه الاراء في بهذا النمط يعطي فسحة لكل مجتهد ان يختار من الاراء الاقرب الى الصواب الاقرب الى الدليل. اذا يا احباب ارجع واقول، افترقت الامه افتراق، وبدا كلمه في الافتراق تنطبق ويصبح لها مصداقيه من اواخر عهد عثمان وبدايه عهد سيدنا علي بن ابي طالب. طبعا سيدنا عثمان وسيدنا علي بلا شك. فنشات الخوارج او الفرقه بلا وسطيه. بلا وسطيه. هذه الفرقة تخصصت في تكفير المسلمين أول ما كفرت علي بن أبي طالب، لأنه قبل التحكيم، مع أنهم هم الذين حضوه وحرضوه على قبول التحكيم، لكن رجعوا وأنكروا عليه قبول التحكيم وقالوا: إما أن تكون مسلما في الأول ثم لما قبلت التحكيم صرت كافرا، أو أنك كنت كافرا ثم لما قبلت التحكيم ورجعت الأمر ليس صرت مسلما، فاحكم على نفسك في أي الحالتين بالكفر. واحتج عليهم بحجج، منها ان الرجل لو اختلف مع امرأته فبعثوا حكما من اهلها وحكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق له بينهما. فقبول التحكيم في امر امرأة يكون جائزا وفي امر الامة لا يكون جائزا؟ المهم انه تتبع كل الشبهات ورد عليها، واتى ابن عباس كذلك على بخيت ما عندهم شبهات حتى ما ترك لهم شبهه يتعلقون بها. لكن الشاهد عندي ان في افتراق حصل. الخوارج تطرفوا، ما كانوا وسط، حتى حكموا على كل مخالف وكل مذنب انه خارج عن المله. كل الذنوب عندهم كبائر، اهل السنه بيقولوا فيه صغار وكبائر، كل الذنوب عند الخوارج كبائر، ومرتكب الكبيره خارج من المله ولا شفاعه له. انكروا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وانكروا خروج العصاه من النار، بل من فعل كل الطاعات وفعل جزئية نظر إلى امرأة ثم مات ولم يتب بعد هذه العبادات مخلد في النار مع أبي جهل وأبي لهب. شفت التطرف شكله إيه؟ العكس منهم، العكس منهم في الحكم على المخالف أو على العاصي. جاءت المرجئة قالت: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، طالما أنك مؤمن بالله فلا يضرك أي معصية، كل الكبائر فعلها كما شئت. أنت مؤمن كإيمان أبي بكر تماما، لا تفاضل بينكما. ومنعوا دخول العمل في مسمى الإيمان، قالوا العمل شيء والإيمان شيء، بل بعضهم تطرف وقال الإيمان لا يشترط فيه النطق بكلمة التوحيد أو بإعلانه باللسان، بل يكفي أن تعرف الله في قلبك، وإن سب الدين وإن قال كذا وإن قال كذا طالما أنه يعرف الله في قلبه فلا بأس عليه. حتى حكموا بإيمان إبليس وإيمان فرعون، ما فيش وسطية. كذلك الوسطية في الأشخاص، تجد أن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب والشيعة ألهوه. الشيعة انقسمت لثلاث طوائف: الشيعة السبة تعبدت الله بسب أبي بكر وعمر، والشيعة المفضلة قالت: لا، لا نسب أبا بكر ولا عمر، ولكن نقول علي أفضل منه. وهم تعدوا عليه واخذوا حقه. الشيعه الثالثه، الشيعه المؤلهه، قالت: علي والعياذ بالله هو الله او حل فيه الاله. الشيعه المؤلهه. وحتى كان زمان من اثار الشيعه العيال الصغيرين يجروا في الشارع كده يقول لك: يا علي يا ابو مخ خلي الدنيا ترخ، يا علي يا مزوق خلي الدنيا ايه؟ تروق. كان علي هو معه مقاليد السماوات والارض، ينزل الأمطار وينبت الأشجار ويخرج الأزهار والثمار بيده كل شيء، لأنه هو الإله أو حل فيه الإله. ودي من أثار الدعوة الفاطمية العبيدية اللي كانت في مصر. فيش وسطية في الأشخاص. النهاردة فريق ممن لم يتأهل علميا يريد بكل الطرق حلالا كانت أو حراما أن يملك دفة توجيه المجتمع الإسلامي، يريد أن يملك التنظير ووضع الأطر ومناهج عودة الأمة إلى الإسلام من جديد. زي ما قلنا زمان جماعة الحماسيين أو المخلصين قالوا نعمل إيه في عودة الإسلام، جماعة قالوا نرجع للرقائق، جماعة قالوا ندرس تاريخ الأمم، وجماعة قالوا الصدام مع الحكام والصدام مع المجتمع والضرب والسلاسل والقتل وسمعنا البلاوي دي كتير. يا اخوانا يا حبايبنا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على الافتراق قال على العلاج، ما سبناش كده. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرة عن الحق. ووصف هذه الطائفة بل شرحها أهل العلم أنهم أهل السنة وأهل الحديث، وقال هم من كانوا على مثل من عليه اليوم وأصحابي، بل وضع لنا المخرج، قال: إذا تبعتم أذناب البقر شغلتكم الدنيا، إذا تبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. الله هو الذي يسلط. أهل السنة يرجعون إلى الأصل ويأخذون الحل من الله. يا رب ما هو المخرج؟ قال: الله هو الذي يسلط عليكم بترككم لدينكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه لا يرفعه حتى تعودوا إلى إيه؟ إلى دينكم. هو ده بقى، هو ده السبيل بتاعنا احنا، هو ده السبيل بتاعنا احنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الله هو الذي يمكن وهو الذي يستخلف. أنت ما تفعل شيء، ما عليك إلا أن تتقيد بالمنهج وبالضوابط وبالوسطية الحق. لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله طلب منك هذه المسائل. اقم نفسك على المنهج وادعو الى المنهج، لكن ان تترخص، ان تهترئ، ان تتساقط، ان تنهزم. كثير من الناس اصابهم من هزامية حتى في التفسير. في بعض مدارس تفسير للمتخصص في مدارس تفسير وجدنا المدرسة العقلية، المدرسة العقلية حصل لهم انهزام نفسي امام التطور التكنولوجي والحضارات، حتى ان هو فلسف القرآن، فسر القرآن بتفاسير تتمشى مع القواعد ومع النظريات العلمية، حتى يعني بيحاول يقرب القرآن من العلم. عمل ايه؟ بقى يلوي اعناق النصوص، بقى يأول النصوص من اجل ان تتمشى مع قواعد علميه، عشان يقول يا جماعه شوفوا اسلامنا قد ايه بيتوافق مع العلم، اسلامنا ما بيصدمش العلم. انطلق من نيات حسنه. خلي بالك، خلي بالك، النيه الصالحه لا تصحح العمل الفاسد. خلي بالك، النيه الصالحه لا تصحح العمل الفاسد. خلي بالك، النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد ابدا. ابحث عن عملك هل له مصداقية وله اصل، ولا انت بتجتهد بحماستك وقلبك وعواطفك وخلاص وقرب طلقات هذه الحماسة. خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، لما تجد النهاردة واحد بيسعى الى هدم الفوارق التي وضعها، لا اقول وضعها العلماء، بل وضعها الاسلام بين اهل السنة واهل الاهواء والبدع، وعايز يطمس المعاني، يجي بينه وبين الشيعة مثلا، ربما يعقد مجالس ويجيب آراء. يا جماعة عايزين واحد الأمة، كلام نفس الكلام العاطفي، نفس المنهج، نوحد الأمة أمام الأخطار. تقوم تعمل إيه؟ ياخد الآراء زي بتوع الانتخابات، إيه رأيك يا فلان؟ تجوز واحد شيعي؟ تجوز بنتك؟ لو واحد شيعي جه يتقدم لك، طب مش عارف ايه، طب افرض هو ما قالكش بيسب ابي بكر وعمر، افرض هو قالك المصحف كامل، احنا عارفين خلافنا مع الشيعة خلاف اصولي جذري. هو احنا بنتكلم مع الشيعة احنا غيرين خلاف، هم عايزين يعملوا خلاف بيننا وبين الشيعة كبين طوائف اهل السنة بين الشافعية والملكية والحنبلة. لا ده احنا بنختلف معهم، القرآن هما بيطعنوا فيه اصلا، بيقولوا المصحف مش كامل وهم بيستخدموا مبدأ التقية. مفيش واحد شيعي كده هيجي وعارف ان انت من السنة ويجي يقول لك لا احنا بنشكك في المصحف، هذا مش هيقولها لك، مش هيقولها لك. عندهم مبدأ التقية، يكلمك بكلام وهو يعلم خلافه. فلما يجي واحد شيعي وهو لم يتبرأ من هذه الطائفة وبعدين لك طالما ما قالكش ما طعنش في المصحف ولا في ابي بكر ولا في عائشه، خلاص اخوك، لا داعي للتفريق، ونبقى كلنا مع بعضنا ونتعاطف مع بعضنا. والكلام ده كله ده كلام، ده كلام ما ينفعش الا هناك اللي بيكون بنمثل فيلم عاطفي، بنمثل مثلا حاجات كده يعني ايه تصلح للاناشيد والاغاني، لكن كدين وكواقع لا. لا الذي في اصحاب النبي ويحكم عليهم جميعا بالكفر الا ثلاثه او اربعه هو الذي لا يحكم عليهم بالكفر زي ابن الزبير وخلافه، هل هذا اتفق معه؟ وهل هذا يعني اغمض الطرف بل اطمس البصر عن كل سوءاته وعوراته وشتمه وسبه في اصحاب النبي واقول نتجمع ونجمع الشمل والصف؟ وكان ده كلام ما ينفعش. الدعوات دي دعوات خبيثه، الدعوات دي دعوات ماكرة. نجتمع نعم على الأصول وعلى المنهج وعلى القواعد، فمن وافقنا أهلا وسهلا به. أنا ما أمرت، أنا ما أمرت بتجميع الأمة عجرها على بجرها سنيها على بدعيها، أنا ما أمرت بذلك، إنما أمرت أن أقيم المنهج وأن ألتزم المنهج حتى ألقى الله، وأؤمن أن هذا المنهج هو الذي سينصر بفضل الله. أما أنني بدعوى الحماسة، هذا الإنسان بتاع الذي يريد أن يطمس المعالم بين أهل السنة وغيرهم، هو لن يكتفي، لن يكتفي بأنه يطمس ما بيننا وبين الشيعة أو بيننا وبين الخوارج أو بيننا وبين المرجئة أو بيننا وبين الأشاعرة. لا، هي عايز المسألة خلنا نبقى كلنا حبايب، يعني يبقى كأن في رماد وتحته نار، بس الظاهر ان هو ايه، ان هو بارد وان هو رماد، مفيش خلاف أبدا، ده احنا كلنا كويسين ومفيش داعي للخلاف والفراق. هو احنا اللي خلفنا، هم الذين افترقوا، الذين خلفوا أهل السنة هم الذين افترقوا، هم الذين يرجعوا. خاطبهم، أنت تريد أن تؤسس لهم عندك في ذلك، طيب هل يسمحوا لنا أن نؤسس عندهم وأن ننطلق في دورهم وأن ننطلق في إعلامهم وأن نقول كلمة أهل السنة هناك؟ إذا كنت تريد أن تنقل فيارسهم والميكروبات وكل ما عندهم من أمراض إلى شبابنا وتزيل الفجوات بزعمك وتزيل الحدود بزعمك، فهل هم يقبلون ذلك في بلادهم؟ هل يقبلون التقريب مع السنة في بلادهم؟ احنا عايزين ننطلق من نتكلم كلام عائل. ولذلك انا اقول، من الذي يدعو هذه الدعوة؟ هل هو عالم اصيل في علمه؟ انا اراجع هذا الانسان الذي يجهل تلك القواعد العامة والاصول الكلية التي افترقنا او افترق اهل السنة بسببها عن اهل الاهواء والبدع من الطوائف. قال له راجع ذاكر اقرا، هو لازم التصدر ولازم تكون لامع دايما، كل شويه واحد دور على برنامج عشان يلمع ويجذب الانظار واكثر الناس مشاهده، لا، على حساب دين الله لا يمكن ابدا، لن نسمح ابدا لاهل البدع ان يرفعوا رؤوسهم في كل مكان ما دامت فينا عين تطرف ابدا. ونسال الله ان نكون من المخلصين وان يؤيدنا بفضله سبحانه وتعالى. لابد أن تقوم هذه الطائفة التي تقوم بالوراثة الحق عن رسول الله، بالدفاع عن منهج رسول الله إلى آخر رمق فيهم. أما هؤلاء محترفو الإعلام الذين يريدون طمس كل المعالم، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الافتراق؟ لماذا تكلم النبي هذا الكلام؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فيش افتراق ولا حاجة، ده كلها مسائل خلافية بسيطة ويا جماعة ما فيش داعي، لا، افترقت. ثم يقول عليكم بالجماعة، ثم يقول الزموا الفرقة التي تكون على مثل من عليهم واصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا بالتزام منهج واحد، ما يقول لنا يا جماعة لا داعي لإظهار هذا الخلاف أو لبثه بين الناس فالأمر عادي لا 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 أبدا. يبقى النهاردة بتكلم عن مدرسة وفكر بدأ ينشأ ويستغل المساحات الإعلامية في هدم كل الأصول، أصول السنة وأصول السلف بدعوة تجميع الأمة، تمييع القضايا، تمييع القضايا. لما النهاردة واحد يشتم في عائشة وقلنا فيش ما بينه وبين الخلاف، طالما ما سمعتوش بيشتم في عائشة أخويا، مفيش اي مشكله. لا، لابد ان عرف في دار وفي نحله او في مله انهم ممن يسبون عائشه ويتكلمون في ابي بكر ويتكلمون في المصحف ويفارقون الامه وكذا، ان يعلن براءته وان يتوب وان يقر ذلك. نعم هو اخي، هو احنا عايزين خصام؟ احنا عايزين وئام، بس يكون على اصول ويكون على قواعد. يا اخوانا خلي بالنا، خلي بالنا من هذه المدرسه الجديده التي همها نشر هذا الذي ليس باسلام حق، انما هي زبالات افكارهم وحصاد جهلهم. هؤلاء اقول لهم نصيحه لله، ارجعوا الى دراسه الاسلام اولا. ما تخصصك؟ من الذي اجازك انت بالكلام في الدين او تبيين قضايا الامه او قياده الدفه؟ ارجعوا اجلسوا بين يدي العلماء وتحت اقدام العلماء واسالوهم هل انتم اعلم بعلماء الامه في هذا السبيل واكثر نصحا لهم؟ اين مشايخنا؟ اذهبوا الى المشايخ وقل لهم هل هذا الذي نفعله حلال ام حرام؟ هل نحن نفعل شيء لم تصل اليه يا مشايخ الاسلام ويا علماء الدين؟ هل سبقتم المشايخ بهذه الافكار وجئتم بما لم يستطعه الاوائل؟ راجع نفسك وقول لي اين تذهب، عشان بعد كده قلت الوسطيه نصدقك. يبقى الوسطيه لابد ان تكون منضبطه بمنهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلان هذا احد الناس برضه المدرسه الجديده دي في الاعلام، ها تقعد تجميع صبيان على بنات، متبرجات على كذا على كذا على كذا، والمهم يا جماعه ويا جماعه والاشياء التي نعرفها هذه. هذا احدهم دعي في مؤتمر المؤتمرات يتكلم عن الاسلام ودعوه الاسلام وحريه الاسلام، وينكر على بلاد غربيه انها منعت المحجبات من دخول الجامعات او المؤسسات الحكوميه او الظهور حتى بالحجاب. بيقول فين؟ فين حريه الانسان؟ هم خلاص دلوقتي حته الاسلام دي يعني خلوها جانبا، بيستخدموا الذكاء يعني يقول لك ايه؟ انا بتكلم عن الانسان، عن حقوق الانسان، عن كرامه الانسان، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن ملته، انا بتكلم دلوقتي. وبعضهم كمان خدته الحماسه قوي. برضه من ضمن الوسطيه برضه، خلي بالك ما هي وسطيه عرجاء. وسطيه عرجاء، ها؟ وسطيه عمياء لا ساق لها ولا قدا. فويس يتكلم عن الاسلام والحجاب وكيف ان الغرب منع المحجبات والشيء من هذا القبيل. وبعدين قامت المفوضه الاوروبيه وقالت له نحن معكم بالفعل في ان من عارضوا حجاب المراه والزموها بزي معين وحرموها من الزي التي اختارته الزي الاسلامي مخطئوا، هسلم لك وهبسم لك بالعشره ان هم غلطانين. ولكن أسألك وأنت رجل مسلم تدعو إلى الإسلام وداعي الإسلام شهير، أسألك هل لو قالت لك امرأة في بلادكم مسلمة أريد أن أكشف عن سرتي وعن بطني بالحرية الإنسانية وبحق الإنسان في اختيار ملته، هل تسمحون لها؟ قل لي إحنا نسمح المحجبة، أهلا وسهلا، حرية شخصية، هل تسمحون لهذه التي تبدي بطنها وتخرج هكذا امام الناس ان تسير هكذا في الشوارع، ام انكم تمنعونها؟ فطبعا الاستاذ حط نفسه، اصل ما اقدرش اقول لك انا الراجل مش اسلامي، وحتى بعض كلامي يقول له ايه، انا لا ادعو للدوله الاسلاميه، انا ادعو للدوله المدنيه التي تختار الحكام وتختار الساده من بينها هي وبارائها، حتى لو كان هذا علماني او حتى كان شيوعي او كده لا يضر، المهم يكون راي الشعب للشعب، كلام في كلام. فبتقول له بدعوى هذه الحريه تقبل؟ احنا نقبل المراه كذا ونقول من حق المراه ان تحتجب ايضا على مبدئك الانساني المدني للمراه ان تبرز جسدها وان تكشف عن سوءتها بهذه الصوره. طب ماذا فعل هذا المدني المتمدين الوسطي المستوسط؟ ماذا فعل؟ قال طبعا ما دمنا قد اعطينا الحريه للمحجبة فللأخرى الحرية، وديننا يقول لا إكراه في الدين ولست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، فلها الحرية طبعا في فعل كل شيء. ده كان بعضهم بيدعو عايز ياخد 40 امرأة، 40 امرأة من المسلمات الداعيات ويلف بهم العالم. ليه؟ لا محارم ولا خلافه، يلف بهم العالم يدعو إلى الله، يدعون إلى الله في الجامعات والمدارس والبيوتات والنوادي، ها داعيات إسلاميات. الست فين؟ الست بقى لها سنة بتلف بتدعو إلى الله. طب ما فيش محرم ولا خلافه؟ لا لا محرم ولا بتاع، ده خرج تدعو إلى الله خلاص. مش ضمن المسائل الوسطية التي يريدون أن يقذفوا بنا في هوتها؟ يا أحباب، احنا بنقول دائما إن عدم تلقي العلم عن المشايخ وعدم التأدب بأداب السنة وظن إن العقل وحده كافي في الوصول إلى إعادة مجد الإسلام، هذا هو سبب ما نحن فيه من افتراق. أنا بقول افتراق. لابد يا أحباب من إحياء المنهج الصحيح والالتزام بشعائر هذا الدين دقيقها وجليلها، هذا هو السبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلت الله عليكم ذلا حتى تعودوا، لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم، حتى نعود إلى الدين. إياك أن تظن أنا من أدعوك إلى العقيدة أو حتى يدعوك إلى بعض الآداب المستحبة أو المندوبة ينحو بك جانبا عن إعادة الإسلام والعودة بالإسلام إلى مكان. أبدا، أكثر ما نحن نحتاجه الآن أن نتربى على يد المشايخ وألا نستقل بآرائنا عن المشايخ هؤلاء الذين افتأتوا علينا وخرجوا علينا بأساليبهم البعيدة عن الإسلام. هؤلاء ما تربوا على يد المشايخ، هؤلاء استقلوا عن المشايخ، ازدروا للمشايخ، تكبروا عن الجلوس للمشايخ. وصحيح لما يكون واحد منهم لما يتأهل للعلم وبيجد قدامه عشرات الآلاف من الناس، هل تتوقع أن يتواضع بعد ذلك ويذهب إلى شيخ ويتعلم بين يديه ويجالسه من جديد؟ يقول لك ضيع وقت. أعرف طائفة تخصصت في سب أبي حنيفة، بل تكفير أبو حنيفة وتبديع النووي وابن حجر والشوكاني بدعوى أن لهم تأويل في الصفات، وسب ابن حزم بكلمة قالها أهل الجرح والتعديل هو في الصفات جهمي جلد. فهؤلاء الطائفة أو هذه الطائفة زعيمها ورائدها نشر هذه البدعة نشرا فظيعا حتى في بلاد الحرمين، كانت له أذناب وكانت له وطارت كل مطار. الحمد لله شيخ الفوزان وغيره من المشايخ استطاع أن يتصدى لها، شيخ صالح الفوزان. المهم ما زالت لهم آثار. أنا أعرف أصول هذا الإنسان، لم يتلقى صفحة واحدة على يد الشيخ. قلت له ما الذي تلقمه على علماء الأمة جميعا؟ ما تركت عالما إلا سببته، ده أنت ما خليتش مشايخ الإسلام كلهم إلا طعنت فيهم. قال أنا أطعن على المنهج الذي ساروا عليه. قلت له من الذي أسس هذا المنهج؟ قال ابن عبد البر هو السبب في كل البلاوي دي. قلت له إزاي؟ قال ابن عبد البر هذا أسس منهجا أن أخطاء أهل العلم تطوى في صحائف أعمالهم الطيبة، يعني تغمر لو أخطأ عالم خطأ يغفر له بسبب ما قدمه من اعمال جليله. قلت له طب ده منهج سلفي، ان كنت انت سلفي، وده منهج اهل السنه. احنا قلنا ان الرجل ان كانت له منطلقات صحيحه قواعد صحيحه عرف انه من اهل السنه، وان سقط سقط او اخطا خطا ده شريح القاضي. بين ائمه السلف عرف بانه ينفي صفه العجب عن الله سبحانه وتعالى، بل عجبت ويسخرون، كان يقول كيف يعجب الله، لا يعجب الله، مع ان شريح القاضي انطلق في فهم الاسماء والصفات من منطلقات اهل السنه، لكنه سقط في هذا الباب ولم يجرحوه او لم يبدعوه معناه اول. لماذا؟ لان له خطا في الاجتهاد، لكن منطلقاته الاصليه ومذهبه الاصلي منهج اهل السنه. ابن المبارك لما جاءته الخوارج ما تقول في صاحب المعصيه؟ قال أقول أنه مسلم عاصي، مؤمن عاصي، مؤمن ناقص الإيمان. قالوا هل صرت مرجئا بعد أن كبرت يا ابن المبارك بتحكم له بالإسلام؟ المرجئة. قال لهم لا، المرجئة لا يقبلونني، يعني المرجئة لهم أصول في أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، يعني هم لما يروا إنسان يفعل كبيرة يقولون مؤمن تام الإيمان، لهم أصول من أصولهم أن الأعمال لا تضر، أن المعاصي لا تضر. أنا أقول المعاصي تضر، ليه منطلقات تختلف عن المرجئة. وإن وافقتهم في عدم الحكم عليه بالكفر فلا يعني ذلك أني وافقهم في جميع الأصول. يبقى إذن إذا عرفت أن إنسان كابن حجر أو النووي أو أبو حنيفة، عرفت أنهم من أهل السنة واجتهدوا في متابعة أهل السنة، حتى النووي كان كثيرا ما يرد على الشافعية وهو رجل الشافعي، وابن حجر رد على الشافعية، قال عمدتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوصانا الأئمة إذا قلنا إذا رأينا حديث النبي يخالف أقوالهم أن نترك وأن نضرب بأقوالهم عرض الحائط. إذا رأيتم كلام يخالف الحديث فاضربوا بكلام عرض الحائط، كل منا يؤخذ من كلامه ويرد، هم الذين أسسوا لنا ذلك، فأنا أسير على ضربهم. يبقى الرجل كان متابع للسنة وتابع للحديث، وإن سقط في التأويل فبحكم البيئة التي تربى فيها ظن أن هذا هو المنهج الحق في بعض الصفات. يبقى أرجع وأقول يا أحباب إن أئمتنا الكبار عصموا من الانزلاق في هذا الخلاف أو في سرعة التبديع والتفسيق، لأن لهم أصول وتلقوا العلم عن مصادره، لم يفتئتوا، لم يتذببوا وهم عصر، لم يتقدموا للخطبة والفتوى والكلام بدون تأهيل، وده الفارق بيننا وبينهم. يبقى أرجع وأقول إن الوسطية هي المنهج الحق المتميز بمعالمه المنضبط بضوابط أهل السنة الذي لا يطمس معالما ولا يجعلني أتنازل عن مبدأ، لا يجعلني أسعى إلى التقريب أو التقرب وإزالة هذه الفواصل والحدود بيني وبين أهل الأهواء والبدع أبدا. أنا ما أتركهم من أجل حماسة أو دعوة التجميع، أنا ما يجعلني هذا الحماس أطوي هذا الخلاف جانبا، بل أقول لهم أدعوكم إلى أهل السنة وأجتهد في دعوتهم، أما أن أزيل قواعدي وحصوني وحدودي التي أحتمي فيها بدعوة التقريب معهم هذه انهزامية، وهذا ذبح للمعنى الأصيل الذي أمرنا باعتماده والذي أمرنا أن نتمسك به، وهو أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحبابي القضية كبيرة، القضية كبيرة، لأن احنا كان ممكن ناخد باب من الأبواب بدأ نشتغل بالرد على هؤلاء، لكن شغلونا شغلونا كل يوم إنسان يريد أن يلفت الأنظار يخترع فكرة معينة بغض النظر عن صوابها أم خطائها. المهم لازم يكون في ثورة إعلامية، ولازم يكون في لفت الأنظار، ولازم يكون في لمعان، لازم يكون في ظهور. خلي بالك، وكل ده على حساب مين؟ على حساب المنهج، على حساب المنهج. وإن ادعوا الوسطية فأقول رحمك الله أيها الوسطية المغبونة، هذه الوسطية المفترى عليها، نقول نسأل الله أن يقوم من يقوم بها، نسأل الله أن يوفق من يقوم بها ويقوم لها باعتدال وصواب ووسطية. ونلتقي معكم في الخميس القادم إن شاء الله مع حلقة من حلقات أصل الحكاية. أشكر لكم وأستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.